الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال الشيخ مبارك رحمه الله في الصحيح المسند من ليس الصحيحين مسند جارية بن قدامة رضي الله عنه وقال في الحديث 57 و200 قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن نمير وعبد الله بن نمير قال حدثنا هشام وهشام بن عروة بن الزبير عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن أحنف بن قيس عن عم يقال له جارية ابن قدامة السعدي. والعمومة ليست عمومة نسب وإنما عمومة احترام وتعظيم. قال عن عم يقال له جارية ابن قدامة السعدي وقد اختلف في صحبته والأظهر أنه من جملة الصحابة والحديث حصل فيه نزاع هل هو من رواية جارية ابن قدامة السعدي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بينهما واسطة ولهذا حصل النزاع في صحبته وعدم صحبته والأظهر أنه من جملة الصحابة. قال عن عم يقال له جارية ابن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب فأعاد عليه حتى عاد عليه مرارا كل ذلك يقول له لا تغضب. قال إمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال أخبرني هشام قال أخبرني أبي عن الأحنف بن قيس عن عم يقال له جارية بن قدامة أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي وذكر الحديث. قال إمام أحمد حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان قال هشام قلت يا رسول الله وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحيى بن سعيد يقول وهم يقولون. قال حدثنا أبو معاوية وما زلنا في كلام الإمام أحمد وأبو معاوية هو الضرير محمد بن خازم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أحنف بن قيس عن جارية بن قدامة قال وحدثني عم لي. وفي هذه الرواية ذكر الواسطة بين جارية بن قدامة وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن جارية بن قدامة قال وحدثني عم لي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا ينفعني وأقلل فذكر الحديث. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح وحديث أبي معاوية جعله من مسند عم جارية بن قدامة. والحافظ بن حجر في الإصابة في ترجمة جارية يرجح أنه من حديث جارية ابن قدامة. قال الحافظ بعد ترجيح أنه من حديث جارية فقد رواه الطبراني من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة ومن طريق محمد بن كريب عن أبيه شيخ الأحنف يحدث عن عمه وعمه جارية ابن قدامة انتهى المراد من الإصابة. وهذا الأظهر أن الحديث من رواية جارية بن قدامة السعدي وعلى هذا أكثر من روى الحديث عن هشام بن عروة. فالأظهر ما ذهب إليه الحافظ بن حجر رحمة الله عليه والذي مشى عليه ورجحه الشيخ مقبل رحمه الله في هذا الموضع. ولهذا أورد الحديث مسند جارية بن قدامة على أنه من الصحابة رضي الله عنه فهذا هو الأظهر. وما الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه في العلل فإنه ذكر الاختلاف في ذلك ومشى ولم يرجح شيئا ولم يصوب شيئا من ذلك الاختلاف واكتفى بذكر اختلاف الرواة في إسناد هذا الحديث. على كل الأظهر أنه من مسند جارية بن قدامة، وأصل الحديث له شواهد كثيرة، ومن أشهر ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين حين سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام ليوصيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. وهكذا جاء في المسند من حيث رجل من الصحابة بإسناد صحيح. وفي آخر الحديث في المسند قال تأملت قول النبي عليه الصلاة والسلام وتفكرت في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فإذا الغضب يدعو إلى الشر كله، أو كما قال رضي الله عنه. وجاء أيضا في المسند وفي غير من حديث عبد الله بن عمر بن العاص بإسناد فيه ضعف لكنه مقبول في الشواهد والمتابعات. فأصل الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه وصية عظيمة من وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فأقلل عليه كما أراد، ونصحه بنصيحة عظيمة فقال له لا تغضب. فقال بعض الصحابة كما عرفنا في رواية الرجل في المسند ففكرت في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فإذا الغضب يجمع الشر كله. فهذه وصية عظيمة، لا تغضب، فالغضب يجمع الشر كله. فعاد عليه كأنه استقلل هذه الوصية، فعاد عليه حتى عاد عليه مرارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا تغضب، كل ذلك يقول له لا تغضب. فهي وصية من الوصايا العظيمة. وقد سئل عبد الله المبارك عن حسن الخلق، أو قيل له اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال لا تغضب. وهكذا جاء عن إمام أحمد وعن إسحاق بن راهويه في تفسير حسن الخلق، وأنه في هذه الكلمة في قول عليه الصلاة والسلام لا تغضب. ويخرج من ذلك الغضب المحمود، وهو الغضب من أجل الله عز وجل. فالغضب المحمود عمل صالح ولا يدخل في هذا النهي. وقد قال الله عز وجل عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام ورجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، وكان غضبه من أجل الله عز وجل، لأنه غضب بسبب عبادتهم للعجل. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لله، ويغضب إذا انتهكت الحرمات، وإذا خورفت السنة. وفي حديث ابن مسعود الأنصاري في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا أكاد أدرك الصلاة من إطالة فلان، قال فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في موعظة أشد غضبا من حينئذ. وقال أيها الناس إن منكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذو الحاجة. فاشتد غضب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذه المخالفة التي حصلت من بعض أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وفي البخاري من حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في شيء فتنزه أناس عن ذلك، فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام فغضب حتى بان الغضب على وجهه، وقال: ما بال أناس يتنزهون عن أمر رخص فيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلمهم بالله، وأشدهم له خشية. فكان عليه الصلاة والسلام يغضب من أجل الله عز وجل، وهذا غضب محمود. وإذا كان الغضب ما هو من أجل الله عز وجل، فهذا الغضب الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى هذا الرجل فقال له: لا تغضب. فهو مفتاح الشر، مفتاح جميع الشرور الغضب. وقد جاء في الصحيحين من حديث علي في قصة أمير السرية حين أمره حين غضب منهم، فأمرهم أن يجمعوا حطبا وأن يشعلوا نارا، ثم أمرهم أن يدخلوها، فأمسك بعضهم ببعض وقالوا: إنما فررنا منها. فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة بالمعروف. فالغضب قد يدعو الإنسان إلى مثل هذه الأمور المخالفة للشريعة. وأعظم الشر شر الدجال، ويخرج من غضب يغضبها، كما جاء في مسلم الحديث من رواية عبد الله بن عمر عن أخته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فيخرج من غضبه يغضبها. فالغضب يدعو الإنسان إلى كثير من الشرور، ربما يقتل بسبب الغضب، بل ربما يقتل أقرب الناس إليه كوالديه أو كولده، والدافع هو الغضب. وهكذا قد يتلف ماله بدافع الغضب إذا اشتد عليه واستحكم عليه، فإن الغضب إذا اشتد كان له سلطان على الشخص. ولما سكت عن موسى الغضب ولم يقل سكن، فهو كالسلطان الآمر والناهي، وهذا إذا اشتد الغضب واستحكم يصير كالسلطان الآمر والناهي. وقد ذكر كثير من المتكلمين والباحثين جملة من الأضرار البدنية الصحية التي سببها الغضب، فذكروا أن الغضب من أسباب الجلطات، وأن الغضب من أسباب مرض السكر، والغضب من أسباب الذبحة الصدرية، وهكذا يؤثر على الكلى ويسبب اضطرابات فيها، وهكذا من أسباب القرحة المزمنة في المعدة، وهكذا من أسباب القولود العصبي، وأشياء كثيرة ذكرها. نعم، ذكرت في أضرار الغضب، فهو مدمر للدين وللدنيا. فهذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام وصية عظيمة: لا تغضب. فكرت في الغضب كما قال ذلك الصحابي، فرأيت الغضب يجمع الشر، فكرت فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالغضب يجمع الشر كله. فإذا هجم عليك الغضب فبادر بعلاجه قبل أن يستحكم، فإنه إذا استحكم كان له سلطان عليك، وفي أول الأمر تستطيع أن تتلافى ضرر الغضب. ومن جملة الأمور التي يعالج الإنسان بها نفسه إذا جاءه الغضب أنه يستعيد بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في الصحيح حديث سليم بن صرد حين تسابى رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتد غضب أحدهما وأحمر وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجيء إليه فقيل له النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ما بي من جنون. فيستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم فإن الشيطان هو الذي يهيج الغضب. وهكذا السكوت من علاج الغضب. وقد جاء في المسند عند الطيالسي من حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ومن وإذا غضب أحدكم فليسكت، فإن الكلام يفتح للشر ويثير الغضب، فإذا تكلمت ثار غضبك، فإن غضبك الشخص فرادته بالقول فإن الغضب يشد ويشد ويشد والعياذ بالله. فالسكوت من جملة العلاج. وقد جاء في بعض الأحاديث وإن كان مما لا يثبت لكن معناه مستحسن، حديث أبي ذر في مسند أبي داود في شأن من كان قائما فليجلس ومن كان جالسا فليضطجع، والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه علاج حسن. فإن القائم متجه إلى الانتقام، فإذا ما جلس انكف شر الغضب وضعف، وإذا كان جالسا واضطجع فإن شر الغضب أيضا يضعف، فهو من العلاج الحسن. وهكذا ما جاء في حديث عطية في شأن عند أحمد بن داود في شأن الوضوء، وأن الغضب جمل من الشيطان، وفيه الحث على الوضوء لإذهاب جمرة الشيطان ولإطفاء جمرة الشيطان. أحد وإن كان فيه ضعف إلا أنه من الأمور المستحسنة والتجربة تدل على ذلك. ولا بأس بالعلاج، أن يعالج الإنسان نفسه بما دلت التجربة على منفعته، وإن لم يثبت الحديث وإن كان في ذلك حديث ضعيف والتجربة تدل عليه فلا بأس بالعمل به. فهذه علاجات حسنة. وهكذا العفو والصفح، قال الله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فإنك إن عفوت زال الغضب بالكلية ورددت كيد الشيطان في نحره، والله يقول الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغضب هو من كظم الغيظ، وإن عفوت فهذا أكرم لك، وإن أحسنت إلى من أساء إليك فهذا مقام الصابرين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهنا ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح في مجلس الصحيحين في موضعين: الموضع الأول في كتاب العلم في باب صبر العالم والمتعلم، وهذا لعله أخذه من تكرار السؤال من جهة السائل، والنبي عليه الصلاة والسلام يصبر عليه ويعيد له نفس الجواب وما غلظ عليه بالقول. والموضع الثاني في كتاب الأدب في باب النهي عن الغضب، والحديث صريح في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. إلى هنا والحمد لله.